غفر الله لكم تقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. من كلام مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي النبي محمد. الحديث عن النجف الأشرف، وأتمنى أن تكون خاتمة المطاف هذه الجمعة، وإلا فللكلام تتمة. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى على نفسه الزكية يعتبر واحدة من أهم القلاع المحصنة في حوزة النجف الكبرى في القرن العشرين. تخرج على يديه أقطاب كثر أصبحوا من مراجع الطائفة وقاداتها، ذكرتهم فهرسة سريعة في الأسبوع المتصرم. اليوم مع شيء من الإشارة، مع التنبيه أن معظم الذين تخرجوا من محضر بحثه الشريف هم لم يشتركوا في بحثه إلا بعد أن نالوا درجة الاجتهاد في المعظم، أي الذين أصبحوا مراجع طائفة وزعماء أمة ورواد فكر. وهذا خلاف ما كان يتصور البعض أنهم صناعة منذ البداية وحتى النهاية. من هؤلاء آية الله العظمى المقدس السيد علي البهشتي رضوان الله تعالى عليه، الذي التحق بمحضر بحثه رضوان الله تعالى عليه بعد أن أمسك بآلية الاجتهاد، وأجيز من أقطاب الطائفة في من اشترك السيد الخوئي في الحضور في أبحاثهم. فضرب من الزمالة المعينة مع شيء من التلمذة يصنف هذا القسم من الحضور بالتشرف، يعني الحضور التشريفي عندما يكون الإنسان قد أمسك بالاجتهاد في يده، مع مراعاة جانب التحقيق والمتابعة. السيد علي بهشتي رضوان الله تعالى عليه أولاه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أهمية فائقة جدا، وأراد أن يقدمه للأمة على أنه الرجل الأول والخليفة من بعده. لكن السيد لما عرف عنه من موقف قداسة متناهي وإنكار للذات منقطع النظير أبى أن يكون في هذا الجو، منها صلاة الجماعة التي كم رغب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يتولى الإمام في محضر غيابه، أن يكون هذا السيد هو إمام الجماعة. لكن السيد رضوان الله تعالى عليه كان ينأى بنفسه عن هذا الدور، ثم أيضا جاءت أمور المرجعية، وأخذت المرجعية نثارا هنا ونثارا هناك، وعندما استقرت الأمور في محضر سيدنا ومرجعنا الكبير السيد السيستاني حفظه الله تعالى، صدرت منه الكلمة المشهورة: لقد وجد من يحمل التكليف عنا. وكانت كلمة مرضية ومطمئنة للجو العلمي في داخل أروقة النجف. من تلامذته أيضا المرجع الكبير آية الله العظمى السيد الروحاني السيد محمد رضوان الله تعالى عليه، أحد عمالقة الفكر الأصولي في حوزة النجف وقم، وعلى يديه تخرج أعلام أيضا كثر، وخلف وراءه أيضا موروثا علميا ضخما. والسيد محمد الروحاني رضوان الله تعالى عليه إلى اليوم لم يحظى بالعناية الكافية فيما يسلط الضوء من خلاله على معالم شخصيته، مع أننا يفترض أن يكون الموقف في واقعنا هو خلاف ما نحن عليه مع جميع أقطاب الطائفة، يفترض أن نعطي مساحة معينة للرد والبدل. السيد الروحاني أيضا آلت إليه المرجعية، وكانت في ظروف ربما تكون ذات طابع معين، إلا أن بزوغ شمس سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى ربما سحبت الكثير من الأضواء وكانت تتبع إلى هذه الجهة من الإشراق. المرزا الشهيد المرجع الكبير الشيخ الغروي رضوان الله تعالى عليه، الذي قتل ظلما من قبل طغاة البعث وهو راجع من كربلاء إلى النجف بعد زيارة سيد الشهداء ليلة في إحدى ليالي الجمعة، هذا الشيخ الجليل من أساطين الفقاهة من كبار العلم العلماء في النجف الأشرف، وله إجازات كثيرة، لازم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وكان ممن يشار إليهم بالبنان في محضر الاستفتاء عند السيد الخوئي. والشيخ المرزا الغروي رضوان الله تعالى عليه أيضا آلت إليه المرجعية، لكن لم يكتب له البقاء طويلا بعد السيد الخوئي قدس سره الشريف. ثم الإمام السيد الشهيد الصدر الأول، السيد الشهيد الصدر الأول سيد محمد باقر، هذا بعد من يريد أن يعرف هذا الإنسان عليه أن يعرف نفسه قبل أن يعرفه، لأن السيد وليس شيء من الغلو، لأن السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه فيه من الكمالات ما لم يتحصل عليه إلا النادر في سلسلة علماء الطائفة من زمن الكليني حتى الخميني، وهذه خصوصية لهذا الرجل في مقاماته العلمية، في عباداته، في خدمته، في تضحيته، في فكره، في مجمع كمالات وإشراق، واقعا وجه يقدم لنا وجه الإمام الحقيقية التي حجبتها الكثير من الأستار، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره بخلال أنوار آل محمد. من الشواهد على عظمة هذا الرجل هو الإمساك بالمعارف المدنية والدينية، فهو الذي استطاع أن يحاكم أرباب المدرسة الفكرية عند الاشتراكيين في المعسكر الشرقي وعند الرأسماليين في المعسكر الغربي، مضافا على أنه في الحوزة العلمية أيضا ثبت له موطئ قدم على كافة الأصعدة، فإن طرقته فقيها فهو الفقيه الذي لا يشق له غبار، وإن تتبعته أصوليا فلن تعثر على عثرة زل فيها، وإن تتبعته مفسرا فهو الذي فتح مصراع التفسير الموضوعي من خلال حوزة النجف الكبرى، وقبل ذلك لم تكن الطائفة تعرف هذا النحو من التفسير. وقد استطاع سيد المفسرين في عصره السيد الطبطبائي صاحب الميزان أن يوظف هذه النقلة التي أحدثها السيد الشهيد الصدر، ولاحظوا أن يكون قطب من الأقطاب يعبر عنه بفيلسوف الشرق في القرن العشرين، أن يركن إلى نتاج يقدمه إنسان بعد لم يكمل السنة الخمسين من عمره وهو الإمام الشهيد الصدر. بالنتيجة الطالب الوحيد الذي تقلب على يد السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه واستطاع أن يطرح مرجعيته بموازاة مرجعية السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وأن يجعلها مرجعية ثابتة ومستقرة على ما كان للسيد الخوي من سلطنة وعظمة وانبساط على جميع المشهد الشيعي. إلا أن السيد الشهيد الصدر هو الوحيد الذي استطاع أن يثبت له وجودا وليفتح أمام الطائفة أفقا واسعا. بتصوري لو أن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لم يخطو هذه الخطوة، ربما عشنا وضعا كما عاشته الطائفة بعد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. لكن هذه واحدة من حسناته وتثبت له، تثبت له، فهي يقول أحد الفلاسفة المصريين الكبار، يقول ثلاث نجوم أشرقت في سماء الوطن العربي. طبعا هو إنسان عروبي ما يتحاكم على مفرداته، يقول اقتصادنا، فلسفتنا، الأسس المنطقية للاستقراء، واتفاقا هذه النجوم الثلاثة أشرقت من خلال فكر السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. شكوا من عظمه. السيد الشيخ الوحيد، الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني رضوان الله تعالى عليه، الذي يعتبر اليوم هو أستاذ كرسي الأصول في حوزة النجف قم المقدسة. وهذا الرجل معروف بعرفانه، معروف بأصوليته القوية جدا جدا. الشيخ الوحيد رضوان الله تعالى عليه أيضا لديه عزوف واضح وبين في عدم التصدي لشؤون المرجعية، ولو أنه أقدم عليها وأمن لها الكثير مما جرى تأمينه في كثير من المرجعيات ربما لكان لهذا الرجل شأن آخر. لكن محضر بحث هذا الشيخ اليوم هو يعتبر سيد مدرسة الأصول، يعني هو الشيخ الوحيد الخراساني هو سيد مدرسة الأصول وكرسي الأصول في الحوزات العلمية. كما أن هنالك الميرزا جواد التبريزي الأستاذ رضوان الله تعالى عليه، هذا أيضا من حسنات السيد الخوئي ومحسوب عليه وبامتياز أيضا، وأصبح مرجع طائفة وله بصمة مؤثرة، ويعتبر درس الشيخ الميرزا جواد التبريزي في الفقه من أهم الدروس إن لم يكن هو الدرس الأول في حياته في مدينة قم المقدسة. أيضا من تلامذة السيد الخوئي المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى على روحه الطيبة. السيد محمد حسين فضل الله تعرض للكثير من الهجوم، أحيانا بلا مبرر، بل في الكثير من الأحايين بلا مبرر. السيد محمد حسين فضل الله لو لم يكن من قيمته إلا ما قاله السيد الإمام الشهيد الصدر في حقه لكفى. يقول السيد الشهيد الصدر: كل من خرج من النجف فقد النجف، كل من خرج من النجف فقد النجف، إلا سيد محمد حسين فضل الله فقدته النجف. كلمة ذي صادرة من الشهيد الصدر الذي تقدم توصيف وحال هذا الإنسان العظيم يقدمه لنا بهذه الكيفية: رجل عملاق فكر، رجل قدم للمشهد الشيء الكثير، يبقى لا يوجد فكر معصوم أبدا كائنا من كان، الذي ينظر الذي يقدم يبقى في دائرة لا معصوم، ربما يقع شيء ولكن يبقى محسوب وفي دائرة المحسوبية المعينة. السيد محمد حسين رضوان الله تعالى عليه أيضا هو واحد من الذين استطاعوا أن يقدموا الشيء الكثير للطائفة. قائمة تطول، إذا ما أراد الإنسان أن يستعرض القائمة تطول، ولكن أيها الأحبة أنا أحمس هذه الهمسة، أقول سقطت أسماء من تلامذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لهم من الباع الطويلة في العلوم والمعارف الحوزوية ما لا يقاس ولا يجارى بكثير ممن سلط عليهم الأضواء. مثال ذلك الميرزا الشيخ كاظم التبريزي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الفقيه الأصولي المفسر الرجالي المحدث عملاق بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الشيخ علي الفلسفي رضوان الله تعالى عليه أيضا من حسنات السيد الخوي، هذا الرجل العظيم طود الأشم وأستاذ البحث الخارج في مشهد المقدسة لسنين، أيضا هذا لم يسلط عليه الضوء بالشكل الذي ينبغي، إلى كثير من الأسماء المطروحة. النجف أيضا أنجبت أو قدمت لنا بعد مسيرة طويلة سماحة السيد المرجع الأعلى للطائفة السيد علي الحسين السيستاني. أرى من اللزوم أن أقدم هذا السيد، طبعا أخرت السيد الاهتمام به لأنه الذي يعنينا، هو المرجع الذي نرجع إليه. السيد المرجع حفظه الله تعالى ولد في مشهد المقدسة سنة 1348 أو 49 على الاختلاف في ضبط تاريخ ميلاده، في مدينة مشهد المقدسة والمنورة بأنوار الإمام الثامن من آل محمد. في أسرة علمية أبا عن جد تولوا الزعامة في كل موطن استقروا فيه، وكلنا يعلم أن الأسرة لها دور في تكوين شخصية الفرد. إذا كانت الأسرة ذات طابع مالي تجاري تأخذ الأبناء إلى هذا المسار، طابع علمي تأخذهم إلى هذا المسار، طابع الحماس تأخذهم إلى هذا الجانب، طابع الهدوء التام تأخذهم إلى هذا الجانب. السيد حفظه الله تعالى ابتدأ تحصيله العلمي في مدينة مشهد المقدسة على أيدي عمالقة من الأساتذة. اللطيف أن في زمنهم كان من السهل أن يتحصل المبتدئ على درس ابتدائي على يد عملاق من العمالقة. العكس اليوم قاعد يصير، لذلك الضعف اليوم قاعد يتوضح، بينما بالأمس ما كان الضعف واضح، اليوم الضعف بدأ يبتدي. ليش؟ الإشكالية في عدم جودة الأستاذ منذ البداية، وانتم تشوفونها الحين حتى في عالم الأكاديميات، تشوفون جامعة عن جامعة تفرق. ليش تفرق جامعة عن جامعة؟ لوجود كادر تعليمي عالي في سقف عالي. حتى الجامعات الكبرى في أوروبا وأمريكا والشرق مالنا، شرق آسيا وغيرها، الجامعات التي تحتوي في داخل أروقتها على منظومة معينة من أصحاب كراسي التدريس والبحث حتما تشخص لها الأبصار ويكون لها انعكاس طبيعي على التلامذة. لذلك تجد أن نتاج أو إنتاج هذه الجامعات من الأساتذة الذين يخلفون من تقدم كثر. على العكس من ذلك، إذا تنظر إلى الجامعات الضحلة علميا قياسا بالبحر، المياه الضحلة البسيطة لا تتجمع ولا تتشكل فيها جماعات من الأسماك الكبيرة، وإنما يكون فيها الصغير من السمك الذي هو طعم لغيره. في الحوزات في الجامعات الملاك عينه، مع حفظ الفارق في التمثيل من باب التقريب ليس إلا. السيد حفظه الله تعالى في مدينة مشهد حظي بعمالقة فكر وأساتذة حوزة من الطراز الأول منذ البداية، يعني منذ دروس العربية ودروس المنطق والدروس الأخرى التي تؤمن القاعدة حق لطالب العلم، من قبيل آية الله العظمى السيد هاشم القزويني، وكذلك أستاذ الفلسفة الكبير والحكمة العلامة الآيسي، وكذلك العلامة القزويني. هؤلاء ثبتوا لهذا السيد الذي ما تكاد تمر السنين عجالة إلا ويصبح كما أريد له أن يكون. في تقريب المثال في هذا الجانب، لو أراد الإنسان أن يتخذ لنفسه دارا على أن يتولى عملية البناء فيه، حتما الآليات المستخدمة تختلف عمن يريد أن يبني له عمارة مرتفعة من عدة طوابق. لابد أن تكون القواعد محكمة، الجسور، الأعمدة، الربط فيما بينها، الحراك الهندسي لابد أن تكون له بصمة واضحة، دقة الحسابات لابد أن تكون متناهية. الذين يصلون إلى مقام المرجعيات والقيادات في وسط الأمة لا يمكن أن يكونوا إلا بناء على هذا التأسيس وهذا التأصيل. ثم استفاد من حضور البحث الخارج أين تسلسلوا معي في التاريخ لتجدوا أن هذا السيد حفظه الله تعالى كان منذ البداية إمارات النبوغ طاغية على معالم شخصيته. في مدينة مشهد ابتدأ بحوث الخارج وحضر عند الميرزا هاشم وحضر عند الميرزا مهدي الأول القزويني والثاني الأصفهاني، ونال شطرا مما استفاده من محضرهم الشريف، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة وهي الحوزة التي تتوثب وتتوهج على يدي سيد الطائفة في عصره السيد البروجردي سيد محمد حسين رضوان الله تعالى على روحه المقدسة صاحب مسجد أعظم. هذا الرجل العظيم تخرج على يديه أفذاذ، ولو لم يكن من حسناته إلا السيد الإمام الخميني قدس سره لكفى. في قم المقدسة استقر سماحة السيد حفظه الله تعالى 3 سنوات، من سنة 1368 إلى 1371. كانت هذه السنوات 3 خصبة بالنسبة لسماحة السيد. ليش أنا أقول لكم إذا تتذكرون من قبل؟ أكو واحد يقعد 30-40 سنة في النجف أو في قم، تقول ليش قاعد تسوي أنت 30-40 سنة؟ بقولتنا إحنا العوامل فيها نضوح انضحت، ليش تكلف خزانة المهدي مزيد من الصرف عليك؟ شوف هذا السيد 3 سنوات في قم، شوف شو تصنع من السيد. يبدأ مراسلة الأعلام في الأقطار، يكتب مسألة يقررها، يأسس مبانيها، يرسلها لقطب من الأقطاب في معاقل الحوزة العلمية المتفرعة في أكثر من مكان. طبعا للمعلومية أيها الأحبة، عندما نقول حوزة النجف، عندما نقول حوزة قم المقدسة، يعني الحوزة الكبرى، بمثابة الحوزة الكبرى في الطائفة، أما لا يعني عدم وجود تشكل لحوزات متناثرة هنا وهناك. حوزة شنو؟ مع وجود إنسان فقيه متضلع قادر على العطاء في مساحة العلم، سبرته الحوزات العلمية، صنعته، ثقلت مواهبه، ما لا شك فيه بعدين تتشكل مرجعية من حوله، تتشكل زعامة علمية في أقل التقادير. من باب الاستشهاد ليس إلا السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه عندما انتقل من العراق إلى إيران واستقر في بروجرد، بروجرد لم يسلط عليها الضوء بالقدر الكافي، ما كان معروف السيد كما ينبغي، لكن عندما شاءت القدرة الإلهية ولطف الخلف الباقي أن ينتقل من تلك المدينة في القضية المعلومة عندما ذهب الشهيد الشيخ المطهر رضوان الله تعالى عليه وسعيد رضوان الله تعالى عليه الشهيد، وطرحوا بعض المسائل الفلسفية، عندما سألوا وأرادوا الحل فقالوا عند السيد بروجردي، والسيد موجود في بروجرد، وقالوا له لا صلاح في بقائك في هذه المدينة، فانتقل إلى قم المقدسة وشكل رافدا عظيما. ما أن غابت شمس الأعلام الأربعة الكبار في قم إلا وألقت المرجعية بكل ثقلها بين يديه، حتى شكل زعامة طائفة في زمن السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى على روحه الشريفة. السيد حفظه الله استفاد من محضره الشريف والتصق ببحثه، واستفاد منه في المحاور 3 فقها أصولا ورجالا. لذلك السيد الشهيد، لذلك السيد المرجع حفظه الله تعالى بعينه التي لا تنام، كتب تعليقة استعرض من خلالها جميع الآراء التي استعرضها السيد الخوئي أستاذ في معجمه، وثبت فيها نقاط الاختلاف والافتراق ومنشأ ذلك الاختلاف والافتراق بفضل هذه السنوات اليسيرة التي جلسها في قم المقدسة. أيضا استفاد من الحجة السيد محمد الكهكمري رضوان الله تعالى عليه، واستفاد منه أيضا في الفقه بدرجة أساسية. السيد حفظه الله تعالى انتقل إلى مدينة النجف الأشرف سنة 1371 كما قلت لكم. في النجف أيضا لابد أن يختار لنفسه ما يتناسب مع مقامه بعد أن قطع هذا المشوار الطويل النجف في تلك المرحلة تعج بأقطاب بأركان، ما بيقدر تقول هذا متقدم على هذا. ليش؟ لأن الكل منهم بنى نفسه بناء صحيحا محكم القواعد، ثابت الأعمدة، مشدود الرابط بين الجسور. يعني ما بيجي تقول السيد الخوئي عندك سيد عبد الهادي الشيرازي، ما بيقول سيد عبد الهادي الشيرازي عندك سيد محمود الشهرودي، ما بيقول سيد محمود الشهرودي عندك السيد الحكيم، ما فيك عندك سيد حسين الحمامي، ما فيك، انت تحير اصلا. اصلا انتم تسمعونها الحين هالاسماء هذه عندما تشنف اسماعنا تطرح فينا الشيء الكثير من البركه والنورانيه. كيف بمن تشرف بمحضرهم واستفاد منهم وناقشهم وناقشوا السيد حفظه الله تعالى في النجف الأشرف، حط رحاله وكانت محطة مهمة ومباركة وفتح ونعمة كبرى. اليوم بدأنا نتلمس هذه البركة علينا. في النجف الأشرف التصق ببحث الإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه واستفاد من محضره. كلنا يعلم من هو السيد الحكيم، لو لم يكن من حسناته إلا مستمسك العروة لكفى. الذي رحل الاستنباط اليوم موجود عند عمالقة البحث في الحوزتين الكبريين هو كتاب السيد الحكيم رضوان الله تعالى، استفاد من محضره كثيرا. أيضا حضر عند السيد محمود الشهرودي رضوان الله تعالى عليه. شيخ السيد محمود الشهرودي يعتبر هو البوابة الأوسع على مدرسة المرزا النائين رضوان الله تعالى عليه، وكان المرزا النائين يقر من أجازه السيد محمود الشهرودي على اجتهاده إلى هذا الحد. ثم أيضا السيد آية الله العظمى المرجع الأعلى في عصره السيد الخوي قدس سره الشريف، وله شيء من الخصوصية في الالتصاق ببحثه. وقبل هؤلاء كان آية الله العظمى الشيخ حسين الحلي قدس سره الشريف. شيخ حسين الحلي رضي الله تعالى عليه هذا من الشخصيات المظلومة بامتياز، ظلمتها الأقلام وظلمتها الألسن وظلمها الواقع الذي كانت فيه. السيد حفظه الله تعالى استفاد من محضر هذا الشيخ الشيء الكثير، حتى دلل لكم على أن مو شرط اللي يصير في الجو هو هو، لا مو شرط، أكو واحد يقدمونه أكو واحد يعزلونه، ما فيها مشكلة، مو مشكلة يعني هذه، لأن الاعتباريات لها أثرها. السيد الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه الصدر الأول، أقول لكم شيء، الذي فك الشفرات المقفلة في فكر السيد الشهيد، بمعنى أعطاه آليات الانطلاق وتحريك المباني فقها وأصولا ورجالا وفكرا حداثيا، هو هذا الشيخ العظيم الشهيد الصدر، صنيعة الشيخ حسين الحلي قبل أن يكون صنيعة لأي كان. لكن النتيجة ويش صار؟ النتيجة يصير يجي واحد من جنوب العراق للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول له كل سنة الخطيب مالنا يجينا، سنة خطيب ما عندنا، شوف لنا خطيب. طبعا خطيب أمس وخطيب اليوم، أخاف أدخل في هذا ما أطلع بعد، وموجود أخونا الشيخ يوسف الله يسترها، لكن هذا من شيوخ عشائر العراق في الجنوب يريد خطيب كن يتناسب مع مقامه، فراح للسيد الخوي قال له والله احنا صاحبنا السنة خفقنا يعني ما جاء، ونريد واحد ترسل لنا من قبل. قال السيد الخوي بقولتنا طرف طيور برزاقها، السجياني هالحين في ضيق الوقت، الكل اخذوا يعني الزينة ما تقعد، يقولون والله تقعد الزينة، مو لا بالشرط مو زينة، هسه المثل عليه ما عليه. بالنتيجة فطلب من السيد الخوي، قال السيد الخوي من اين اجيب لك؟ صحيح كلهم راحوا، من اللي قاعدين يمه؟ قاعدين يما الأقطاب ذولا، مالين فقه ذولا، مالين قراية بعد، كل واحد لما قامه. طبعا الخطيب لما أقيسه مع مجتهد نقول له فارق، وإن كان مثل الشيخ لو بيجينا والله واحد مثل الشيخ أحمد الوائلي مجتهد ودكتور وعملاق هذا شيء ثاني، حساباتنا شيء ثاني. زين. بالنتيجة فأشار هذا الشيخ القبيلة على الشيخ حسين الحلي رضوان الله. الشيخ حسين رضوان الله تعالى كان كريم عين، يعني ترى مو باب الاستنقاص، بس شوفوا شلون طيحة حظ الأمة أحيانا وين تروح. يقول إذا ما عندك أحد له هذا العوير تعطيني إياه. شفتوا شلون طيحة حظ الأمة؟ وبعض أحد يلوم لما تقول هناك مفارقة بين الظاهر والباطن، بين التمظهر والواقع، بين اللباس والوجدان. قالوا لك لا، وكأننا لم نسمع ما قال علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه. لا تحت طي لسانه، صاية وعمامة ما تودي ولا تجيب. وأدري هالكلمة تزعل الكثير، لكن الواقع اللي يودي ويجيب هو العلم، اللي يودي ويجيب الإيمان، التقى، الورع، حب التضحية من أجل الآخرين وما يضر. النبي هو اللي ما دفع ضريبة، أحد دفع في هذا الوجود ضريبة أكثر مما دفع النبي محمد. شاهدنا في النجف الأشرف، تقلب على أيدي هؤلاء الأعلام وكملت في يده أشياء كثيرة. أجيز رضوان الله تعالى عليه بالاجتهاد خطيا من قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والشيخ حسين الحلي قدس سره الشريف، وله الإجازة قبل ذلك أيام كان في قم المقدسة من السيد الإهوازي. على كل حال، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إذن خير من يقدم لنا السيد المرجع. يقول في إجازته له: هو جناب العلم العامل، العلم العامل والفاضل الكامل، سند الفقهاء العظام، حجة الإسلام السيد علي، إلى أن يقول: وقد حضر أبحاث الفقهية والأصولية حضور تفقه وتحقيق. يعني مو قاعد يقزر سنين في البحث الخارج متسند، مو رايح يزور النجف يومين وقعد مريم مسجد الخضرة وشاف السيد الخوي وقعد ونزل لبلاده وقال والله أنا من تلاميذ السيد الخوي. لا، الشهادة عندما تصدر من الأستاذ بهذه المثابة، وإلا فلا. حضور تفقه وتحقيق وتعمق وتدقيق حتى أدرك والحمد لله مناه وفاز بالمراد وجاز ملكة الاجتهاد. إجازة في منتهى الإحكام. الشيخ الحلي رضوان الله تعالى عليه هو أول من أجاز. قال: فإن جنابه، إشارة إلى السيد المرجع حفظه الله، قد حضر أبحاثي سنين عديدة حضور تفهم وتحقيق وتأمل وتدقيق، مجدا في تحريرها، مجيدا في تحقيقها، وقد كثرت المذاكرة معه. لاحظوا، يقول صرت آخذ وأعطي وياه. هني تعليقة بس ما بقولها لأن أخاف السقف يطيح علينا، يعني فأخليها، خليها إن شاء الله لها يومها، لها يومها إن شاء الله. يقول: فوجدته بالغا مرتبة الاجتهاد وقادرا على الاستنباط. هذه الإجازات والسيد دون 30 سنة من عمره. أجيز هذه الإجازات عندما أراد الرجوع إلى مشهد المقدسة. بعد ذلك استقر في مشهد المقدسة 6 أشهر، حن إلى منبع الحكمة، حن إلى حياض المعرفة، ألف جيل. يقولون الشيخ محمد حسن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه في بداية الدرس خطب بنت عمه، وعمه كبير وهذا توه طويلب بدايتها يعني، قال لا ما أعطيك. فاشتغل شيخ محمد حسن بتحصيل العلم، كتب معالم، لما كتب قبل زواجه كتب المعالم، كتب المعالم صار محل رحى البحوث الأصولية في الحوزة في النجف. لما صار محل من اللي درسه صار عمه من اللي يدرسون الكتاب، فصار عمه يقول لي لو تتزوج أفضل يعني كافي اللي مر من العمر. قال لا وجدت زوجة أفضل مما كنت، يعني اللي أنا فيه الحين مشتر أحسن لي من زوجة أخذها. شاهدي السيد رجع إلى مشهد وثم رجع إلى قم المقدسة، حط رحاله فيها من جديد في النجف، شرع في بحوث الخارج الكبرى، صار هو يدرس البحوث الخارج مع وجود العمالقة كما قلت لكم. وقتها كان السيد الإمام، وقتها كان السيد الخوئي، وقتها كان السيد الشيرازي، وقتها كان أقطحب. طبعا ابتدأ بالفقه 3 سنوات، ثم بدأ بالأصول وتمه، ثم جاءت إليه الزعامة، ألقت الزعامة بكلها بين يديه. شايفين اليوم العالم، العالم شرقا وغربا يشخص ببصره إلى هذا السيد، شنو بيقول؟ يذكرنا بأيام الإمام رضوان الله تعالى. متصير قضية في العراق اليوم، السيد السيستاني ويش يقول؟ ويش يقفلها بقولتنا احنا؟ السيد السيستاني حفظه الله تعالى، طبعا بعد وفاة السيد الخوئي طرحت المرجعيات هنا وهناك، وتوفي السيد القلبيقاني والشيخ الأراكي رضوان الله تعالى عليهما، صارت الساحة شبه مفتوحة تتأرجح بين أشخاص معدودين. الحوزة المقدسة في قوم المقدسة من خلال جامعة علماء المدرسين طرحت قائمة من 7 أشخاص، الحوزة في النجف الأشرف أيضا طرحت مجموعة أو تقدم من خلالها مجموعة من المراجع اللي بعدين عرفوا بالمراجع 4. طبعا لا يعني أن لا مراجع غير هؤلاء في النجف ولا مراجع غير أولئك في قم، لا هناك مراجع كثر، لكن الذين تم تبنيهم من أصحاب الفضل والفضيلة. السيد المرجع حفظه الله تعالى من حيث العلمية هناك شيء، البعض كان ترى احنا ساكتين طول هالمدة ساكتين ولا تكلمنا ولا بحرف واحد، لكن اليوم راح نتكلم. هناك جماعة ترى أن السيد السيستاني الأعلم مطلقا ويجوز الرجوع إليه مطلقا، البعض كان ما يقبل وما يقبل لأقل مع السيد الخوي رضوان الله، يقول ما يخالف مع الحيين قوله بس مع السيد الخوي ما يصير. حنسأل مع السيد الخوي ليش؟ السيد الخوي لمقامه ولقيمته، ويوم من الأيام هو الأعلم ورجع إليه من رجع، لكن لا يعني أن الأعلمية تبقى حكرا على شخص كان أيا كان. وهذه فيها مساس بمدرسة أهل البيت، وإن حاول البعض أن يتمظهر بمظهر معين، لا، مدرسة أهل البيت قادرة على أن تنجب المئات بل الآلاف من أمثال السيد الخوئي وسيد الإمام وسيد الصدر، وأي قطب من الأقطاب نقرأه. ليش؟ لأن زاد محمد وآل محمد لا يحد بحد. فشاهدها وقيمة الدنيا ولم تقعد على رأسنا. إيش قاعدين تسوون؟ إيش قاعدين تخبصون؟ وين رايحين بالناس أنتوا؟ هذا الاستفتاء مع السيد حفظه الله تعالى بالخطة بالأزرق وبالكلام السيد بتحت بيده. احنا كنا نتكئ على العم الشيخ حسين قدس سره الشريف في تشخيص أن السيد السيستاني يجوز له الرجوع مطلقا، فكان البعض يقول أن السيد السيستاني سئل وقال لا يجوز الرجوع لي مطلقا، وإنما يجب البقاء على السيد الخوئي بأي حجة بأي برهان. أصلا السيد السيستاني ما من حق يقول هالكلام، بحق أصحاب الخبرة، هم يشخصون هو أعلم ولا غير أعلم، هم يشخصون فلان أعلم أو غير أعلم، هو مرجع مطروح كغيره من المراجع. إذا انصرف نظر أصحاب الخبرة إليه خلاص سلام عليكم السلام، إلى غيره إلى غيره. فهذا صار الاستفتاء بهذه الكيفية. سماحة الإمام السيد السيستاني، دام ظله الشريف. طبعا دي جلسة كانت في مكان معين وصار فيها الأمور. أنا شاب كنت من مقلد سماحة السيد الإمام الراحل الخوي قدس سره، ثم رجعنا لسماحة السيد الإمام الراحل القلبيقاني قدس سره، ثم رجعنا لجنابكم مع البقاء على تقليد السيد الإمام الخوي قدس سره. الأمور طيبة إلى الحين؟ طيبة. طيب. وقبل 3 سنوات كنت أبحث حول الرجوع إليكم مطلقا، يعني أغادر مساحة السيد الخوي يقول بيقاني. وبعد فترة من البحث والفحص والتنقيب والاطمئنان رجعت إليكم مطلقا، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك المتصرم عام 1421. احنا 31 احنا. بماذا؟ بشهادة أهل الخبرة بالأعلمية لجنابكم. وبعد فترة من الرجوع إليكم طرح النقاش من قبل الكثير من الشباب المثقف حول هذه المسألة، وخاصة الشباب الذين يمارسون الأعمال المحرجة والتي تتطلب الانفتاح والموضوعية من أطباء وممرضين وصيدلة ومدرسين وغير ذلك. واتصل، طب بس أنا أقول لكم شيء، هي مو مشكلة ترى مثقفين، صدقوني والله لو ما فيها بشت كل شيء ما يصير. وغير ذلك، واتصل أحد الشباب بأحد الوكلاء ونقل له رأي بعض أهل الخبرة حول الرجوع إليكم مطلقا، وقال المشكلة، هذا الوكيل، هذا صاحب الخبرة، سمعوا ايش قال. قال المشكلة ليست في أهل الخبرة. لعد وين؟ هذا اللي في الرسالة العمل يرجع لأهل الخبرة، وين نروح يعني؟ سوق الأربعة. والله العظيم أهل الرسالة العمل يقول حق أصحاب الخبرة، رحنا لأصحاب الخبرة قالوا لنا مطلقا، خلاص مطلقا، سكر بابك وعليكم السلام. وإنما المشكلة وين؟ وإنما المشكلة أن السيد السيستاني حفظه الله تعالى لا يبرئ ذمة من قلد السيد الخوي قدس سره سابقا أن يرجع إليه مطلقا. سبحان الله سبحان الله. شلون؟ ما تدري. فهل هذا صحيح أم لا؟ السؤال هنا سؤال من السيد طبعا. فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني ما تبرون؟ قال باسمه تعالى: هذا ليس بصحيح، من اعتمد على حجة شرعية في كون الحي، مو إلا السيد السيستاني ثبت لك غيره أيضا، في كون الحي لا يقصر عن المتوفى في العلم، لا حرج عليه في عدوله إليه. ايش معناها؟ حتى لو لم يكن اعلم منه بس يصير مثله كافي، مو بعد ثابت انه اعلم من عنده. هذه الفتوى الاولى. الفتوى الثانيه: ما هو تكليفنا نحن الذين رجعنا اليكم مطلقا بناء على قول اهل الخبره رجعنا لكم سنين؟ ايش نسويها الحين علما بان سماحه السيد مضافا، علما يا سماحة السيد مضافا إلى أهل الخبرة الذين شهدوا بالأعلمية لكم، سمعنا من طلبة العلم الديني العلوم الدينية والشباب المثقف بأنهم سمعوا من سماحة العلامة الشيخ حسين الخليفة حفظه الله تعالى في أيام الحج أنه يقول بالرجوع إليكم مطلقا، وهؤلاء الطلبة ثقات جدا، منهم من حضر البحث الخارج فترة من الزمن. السيد السيستاني جوابه: لا مانع من الاعتماد على مثل سماحة الشيخ دام علاه في هذا الأمر. الحين بعد هذا الحكي الطويل العريض، ما أدري بعدهم بيقولون لنا منين جايبينها، هذا السيد السيستاني حفظ دماء المسلمين في العراق، هذه من حسنات السيد. أمسك بالسفينة في موج متلاطم في الداخلي، الدائرة الضيقة الشيعية باصطلاح، والدائرة الواسعة للعراق والصراع من حولها وأوصلها إلى ما أوصلها إليه. تنبيه بسيط بس، تنبيه الأول الليلة، طبعا اليوم يبدو ما ثبت هلال، الليلة مولد الإمام الباقر، بعدها مولد الإمام الهادي عليه السلام. الليلة راح نسوي احنا المراسم مولد الإمامين، الليلة راح تصير المولد، ليلة الاثنين هي ليلة الوفاة للإمام الهادي، هذا الإمام المظلوم صاحب القبة المهدومة، يعني الكل شاف بعد. فامتحانات أيضا على الأبواب، ترى من أسباب وأسرار النجاح والتفوق هو الحضور في مجالسهم، مجالسهم كلها ساعة بالكثير يعني، وتعطي النزار. ليلة الاثنين إن شاء الله نستفيد محضر أخونا الشيخ يوسف إن شاء الله، ليلة الاثنين الشهادة. بالنسبة لشبابنا وبناتنا أيضا أنا كان مفروض اليوم أخصص لهم وقت كافي، لكن فقط همسة بسيطة جدا جدا، هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تصفية الحال مع الله سبحانه وتعالى، تصفية الحال مع الأهل، تعتد النفس روحيا. لما تهيئ نفسية الإنسان يستطيع أن يذاكر ويوصل إلى نتيجة. أوصيهم الابتعاد عن السهر قدر الإمكان. فرصة أخيرة للآباء أولياء الأمور، هالأسبوع اللي جاي عندنا يروحون للمدارس يشوفون شنو نقاط الضعف عند عيالهم. يا أولياء الأمور سنة كاملة طافت، بس أكو هالأسبوع هذا الواحد يروح يشوف حتى يركز ولد على شيء معين، لا يتشتت فكرة يمين يسار. سامحونا على الإطالة، نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم.